قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقرن الله عز وجل في الذكر بين الصلاة والزكاة، والزكاة هي النماء، هي في اللغة النماء، يعني أنها مأخوذة من النماء. والزكاة الشرعية موجود في هذا المعنى الذي هو النماء، لأنها سبب في نماء المال وتزكيته وكثرته ونمائه. وقد جاء في الحديث: ما نقص مال صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وفي الاصطلاح هي حق في أموال الأغنياء، حق معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة. هذه الجهات المخصوصة هي التي ذكر الله عز وجل في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة، كما جاء في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهم صنف من أصناف الزكاة. وإلا فإن أصناف صرف الزكاة ثمانية الذين جاء ذكرهم في آية إنما الصدقات للفقراء في سورة التوبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، ومن قاتلهم مانع الزكاة. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الأصناف الذين قتلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنهم صنفان: صنف أهل كفر وردة، وصنف أهل بغي. وجعل مما يدخل تحت الكفر والردة صنفين: صنف فيهم من ادعى النبوة وتابعوه على ذلك، كما حصل من مصير بن الكذاب، كما حصل من الأسود العنسي، فإن هؤلاء ادعوا النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة، والكل منفجون. وصنف آخر من هؤلاء هم الذين تركوا الدين وخرجوا من الدين وأنكروا وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير دعوة النبوة ومن غير اتباع لمتنبي، من غير ادعاء النبوة والدعاء والاتباع للمتنبي، وهؤلاء مثلا مرتدون. وصنف آخر ذكرهم الخطابي وقال إنهم مانعوا الزكاة وأنهم أهل بغي، وذلك أنهم متأولون لكون أنهم فهموا أن ذلك إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وذلك يقول له عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقالوا أن هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصلي عليهم، والتطهير والتزكية إنما يكون بما كان من رسول الله أو دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه. والمعروف أن هذا قول باطل وفهم خاطئ، وأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، ما لم يأتي دليل يدل على التخصيص، ما لم يأتي شيء يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، فإن هذا نص يدل على خصوصيته، أو هذا فقط للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. أما ما يتعلق بدفع الزكاة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة حق المال وهي واجبة، وذلك الحكم مستمر وليس مقتصرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الخطابي أن من جحد وجوبها بعد ذلك، يعني في غير هذا الوقت الذي هو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جحدها يكون كافرا بالإجماع. قال وإنما الإشكال إنما هو في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اعتبروا أهل بغي، وأن أبا بكر قاتلهم على أنهم أهل بغي. ومعلوم أن من امتنع من أمر من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه، وإن لم يكن خرج بذلك من الإسلام. فالخطابي رحمه الله اعتبر مانع الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ أنهم متأولون، وأنهم بذلك أهل بغي، وأنهم قتلوا على بغيهم. ومن المعلوم أن البغاة يقاتلون، يعني إلا حصل منهم القتال، أو أنهم امتنعوا، أو حصل امتناع من شعيرة من شعائر الإسلام، فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا من أجله. والزكاة جحدها ومنعها له حالتان، حالة الامتناع من دفع الزكاة له حالتان، حالة جحد وحالة بخل وتهاون. أما حالة الجحد فذلك كفر، وكل ما علم من دين الإسلام بالضرورة إيجابه أو تحريمه، فإن جحد ذلك أو اعتقاد عدم وجوبه أنه كفر، وكذلك إذا كان من منهيات وكان معلوم أن الدين بالضرورة تحريمه، فاعتقاد حلة يكون كفرا ويكون ردة عن الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها، وهي الاتجاه إلى أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، سواء كانوا خرجوا من الدين أو أنهم امتنعوا عن شيء من أمور الدين كالامتناع من دفع الزكاة. فكان موقفه رضي الله عنه وأرضاه مع أنه معروف بلينه ومعروف بسهولته، كان وقف وقفة شجاعة، وهي أرجاع العمل على أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وكانت جهود أعماله جهود منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة. ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين، ولكنه أراد أن يبدأ بالذين حصل منهم الارتداد عن الدين أو الامتناع من دفع الزكاة حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة. وكان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أورد على أبي بكر رضي الله عنه يعني هذا الذي عزم عليه، وكان يرى خلاف رأيه، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله صدر أبي بكر له أنه هو الحق، فكان عمر مع شدته ومع قوته في دين الله عز وجل كان الصديق رضي الله عنه هو الذي سبقه إلى القوة وإلى الشدة في هذا الموطن وإلى هذا الموضع الذي هو قتال الناس حتى يرجع إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي جاء عن أبي هريرة، وفيه أن عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، جاء فيه ذكر الصلاة والزكاة. قال حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله عز وجل. جاء في حديث ابن عمر ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة وأنه لا بد من مجموع هذه الأمور التي هي كون يؤتى بالشهادتين ويؤتى أيضا بهذه الأمور التي هي أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام على الشهادتين وهما الصلاة والزكاة. وكان من فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنها حق المال، والذي ذكره أورده عمر رضي الله عنه إلا بحقها، فبين أن هذا من جملة الحق الذي ينبري تحت هذا الحديث، وأن هذا من الأمور التي لا بد منها، والزكاة حق المال، فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل، امتنع من الزكاة فإنه يقاتل على امتناعه، يقاتل على امتناعه، وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب وأنه غير واجبة فإن ذلك ردة وكفر، بل ما هو دونها فإنه يكون كذلك كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور التي إذا جحد وجوبها فإنه يكون كفرا. وأما إذا كان ترك الزكاة على سبيل التهاون وليس على سبيل الجحد فإن هذا لا يكون كفرا، وقد جاء ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيحنى بها جنبه وظهره وجبينه فيكون كذلك حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة يدل على عدم الكفر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة بل ليس أمامه إلا النار، فالذي يدرك الزكاة تهاونا يؤخذ منه ولكنه لا يكون كافرا. وأما من يجحدها يجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدا ويقتل على عدته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.
وهذا الذي فعله أو الذي قاله عمر أخيرا ليس متابعة وتقليدا لأبي بكر كما يقوله بعض المقبولين الذين يقولون أن عمر إنما هو متابع ومقلد لأبي بكر، بل إنه لما تبين له أو بين له أبو بكر يعني ما في أول الكلام وآخره وارتباط أوله بآخره وأن الحق هو يعني الذي جاء في آخره أنه معتبر وأن هذا من الذي يستحق عليه مقاتلة، عند ذلك فهم واتضح لعمر رضي الله عنه وارضاه وتابع أبا بكر لا تقليدا له، ولكن بعد أن اتضح له أن هذا الذي أقدم عليه الذكر هو الحق رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذه الرواية عقالا، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه. وفسر العقال قيل إن المراد به عقال البعير، والمقصود من ذلك أن المقصود من ذلك ليس العقال وإنما مقصود البعير الذي يعقل بالعقال. وكان البعير إذا أعطي أو إذا أخذ يعني يعطى معه عقاله، فليس المقصود العقال نفسه وإنما المقصود البعير. وقيل إن المقصود بالعقال صدقة العام، صدقة عام أو زكاة عام، لو منعوني عقالا يعني زكاة عام أو صدقة عام لقاتلتهم على ذلك. وقد جاء عن بعض علماء اللغة يعني تفسير ذلك بأن المقصود به زكاة عام، ولكن الذي جاء في أكثر الروايات في حديث أبي هريرة أن ذكر العناق، أنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فمن أهل العلم قال إن ذكر العقال جائز وأن المحفوظ هو العناق، ومنهم من قال إن الروايتين كل منهما صحيحة ولكن تحمل العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال، أو أن المقصود به زكاة عام، أو أن المقصود به زكاة عام. ثم إن ذكر العناق، والعناق هي التي لم تبلغ سنة، العناق هي التي لم تبلغ سنة ولا يضحى بها ولم تبلغ السن الذي يضحى به، والأخذ إنما يكون مما بلغ سنة ومما أكمل سنة. فسر بأن المقصود من ذلك إذا كانت الغنم بلغت نصابا وكانت كبارا وصغارا، وبدأ الحول من حين بلغت نصابا ولكنها عند حول الحول لم تبلغ نصابا كبارا، وإنما فيها يعني إما سخالا أو أنها سخالا وكبارا، فيكون أخذ العناق إنما هو من جملة هذا العدد الذي وجبت فيه الزكاة، لأن زكاة الفرع زكاة أصله، والسائمة تابعة وأولاد الناشية تابع للناشية. إذا بدأ بالحول وبلغ الحول بلغ المال نصابا وبدأ الحول، ثم في آخر السنة العدد هو العدد يعني قد حمل ولكنه ليس كله كبارا، بل فيه ما هو صغار ومنه ما هو كبار، ولكنه حال الحول على بلوغ النصاب، فإنه تخرج الزكاة من جنس الغنم. فإذا كانت بلغ الحول عليها وبقي فيها صغار فإنه يؤخذ من جنسها، وإن كان فيها صغارا وكبارا فإنه يؤخذ يعني يعني من أوسط ذلك، يعني إما كبارا وإما صغارا يعني في غاية الحسن وغاية الجمال.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج حديثه وأصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث ابن عمر الذي أشرت إليه خرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم. و حديث وحديث ابن عمر ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري انه من غرائب الصحيح، انه من غرائب الصحيح يعني انه مما جاء يعني باسناد واحد وهو صحيح، كما هو معلوم الصحيح فيه غرائب ولكنها غرائب عن ثقات يحتمل تفرجهم، ومن ذلك حديثنا إنما الأدميات إنه حديث غريب وحديث وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن حديث غريب في عن طريق واحد، وهذا من هذا القبيل. حديث ابن عمر قال الحافظ بن حجر هو في هو من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني خلى مسند الإمام أحمد وكما هو معلوم يبلغ 40,000 حديث، خلى من حديث عبد الله بن عمر على سعد المسند، فإنه لا وجود لهذا الحديث المتفق عليه في كتاب المسند للإمام أحمد. وأما حديث أبي هريرة هذا فإنه موجود في المسند، موجود في المسند ولكنه ليس في مسند الإمام أحمد إلا حديث عمر، وأما حديث أبي هريرة هذا فهو في المسند.
فرضية الزكاة
الشيخ قيل إنها في السنة الثانية، وأنها يعني في السنة الثانية في السنة التي فرض فيها الصيام.
المؤلف إيراده لهذا الحديث من المناسب أولا الكتاب
الزكاة. يعني هو كما هو معلوم لأن كونه يقاتل على الزكاة يعني ما يدل على وجوبها، يعني يدل على وجوبها وأن الزكاة واجبة وأنها فرض وأنها متعينة، هذا هو مقصود إيراد الحديث، ليس مقصود في التاريخ وإنما مقصود منه يعني دلالته على أن الزكاة واجبة وأنها لازمة ولهذا يقاتل عليها.
صحيح في هذا القتال إن الآن الحكم لا زال باقي أن الإمام يقاتل من منع الزكاة ويأخذها منه بالقوة.
نعم هو تؤخذ منه بالقوة وإذا امتنع وقاتل يقاتل، يعني يطلب منه أن يترك يعني ما هو عليه من الباطل وأن يدفع الزكاة، وإن يعني امتنع وعاند وقاتل فإنه قاتل عليه.
هل يستدل بقتاله هذا المانع عندما طلب منه الإمام وأبى ورفع السلاح، هل يستدل برفعه للسلاح وخروج الحافلة على كفره؟
لا ما يستدل برفعه، لأن البغاة يعني إذا حصل منهم رفع السلاح فلا ما يقال لهم كفار.
البغاة هم الذين يعني يتسلطون على الوادي أو يأخذون يقطعون الطريق.
إيه بس ما قال كفار يعني لا يقال لهم كفار.
إطلاق البغاة على مثل هذا النوع.
نعم يعني النووي إيش اسمه الخطابي قال إنهم بغاة وأن هذا ما قتل على البغي لأنهم مسلمون امتنعوا يعني من أداء يعني شيء متعين عليه فقتلوا على منعه، وكونهم امتنعوا ويعني استعدوا للقتال هم أهل بغي، يعني على القول بأنهم الذي ذكره الخطابي لأنهم مسلمون. ولهذا نفس الخطابي قال هذا لو حصل فيما بعد يعني بعد زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي في شبهة، فإن الذي يقول عدم وجوب الزكاة فيمكن وجوبها يكون كافرا مرتدا ويقتل مرتدا، لا يقال انه يعني باغي او يقال انه يعني ممتنع من الزكاة فقط. بل الخطابي فرق بين ما كان في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وان لهم شبهة وبين ما كان ذلك بعد ان استقرت الاحكام وغيرها الاحكام، وان ذلك جحده كفر وردة.
قال ابو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده وقال بعضهم عقالا، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا.
ثم ورد ابو داود رحمه الله طرقا يعني فيها ذكر العقال وذكر العناق، وقال رواه رباح
رباح
بن زيد القرشي وهو ثقه اخرجه ابو داود
والنسائي، ورواه عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن معمر
بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن الزهري باسناده
يعني عن عبيد الله عن ابي هريره.
وقال بعضهم عقالا
يعني كالروايه السابقه.
ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا،
ورواه ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري وقال عناقا، والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد الماعز.
قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا، وروى عن بسر عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا.
ثم ذكر جملة من الذين رووها عن الزهري وقالوا عناقا. أولا
قال شعيب بن أبي
شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومعمر
مر ذكره.
والزبيدي
محمد بن وليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا.
عن الزهري في هذا الحديث يعني في الإسناد المتقدم وقال عناقا بدل عقالا.
وروى عن بسة عن يونس.
عن بسة بن خالد العيلي وهو ثقة أخرج له.
صدوق
أخرجه أبو داود. البخاري وأبو داود.
عن يونس عن الزهري.
وقال
عناقا.
عناقا.
في الرواية بالمعنى.
لم يبنى يعني هذه عناق العقال. العناق العقال يعني العقال فسر إما المقصود به العقال الذي يعقل به البعير والمقصود بذلك البعير وعبر عن البعير بعقاله، أو المقصود بذلك زكاة عام اللي هو العقال فسر زكاة عام، سواء أن يكون روي هذا أو روي هذا وأن يكون كلهم محفوظ أو يكون أحدهما محفوظ والثاني شاذ، ولكن الذي قيل انه مرجح وانه مقدم هو ذكر العناق.
قال حدثنا ابن الصرف وسليمان بن داود قال اخوان ابن وهب قال اخواني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال ابو بكر رضي الله عنه ان حقه اداء الزكاة وقال عقالا.
ثم اورد الحديث من طريق اخرى عن احمد بن عمرو بن السرح وهو ثقه خرج مسلم وابو داود النسائي بن ماجه.
سليمان
بن داود المهري المصري وهو ثقه خرج حديثه ابو داود النسائي.
نعم
ابو داود النسائي.
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري.
عن يونس عن الزهري وقد مر ذكرهم.
قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاه
يعني انه ان فيه مخالفه فيما تقدم. قال ابو بكر اي الصديق ان حقه اداء الزكاة يعني حقه اي من حقه اداء الزكاة، وقال عقالا يعني كالرواية الاولى.
قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما تجب فيه الزكاة، يعني المقادير التي تجب فيها الزكاة، يعني ذكر الأموال أو بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكر المقادير التي إذا بلغتها وجب فيها الزكاة، أي النفاق، أي النفاق. ففيه قوله ما تجب فيه الزكاة، أي من حيث كونه مالا زكويا، وكون ذلك المال الزكوي الحد الأدنى له، الحد الأدنى له الذي هو النفاق، الذي هو النفاق. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال ليس فيما دون خمس زوج، ليس فيما دون خمس زوج صدقة، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، يعني أربع من الإبل، الإنسان إذا ملك أربع من الإبل وكانت سائمة لا زكاة فيها لأنها ما بلغت نصابا، لأنها ما بلغت نصابا، ولكنها إذا بلغت خمسا، إذا بلغت خمسا وحال عليها الحول فإنها في زكاة. وقد جاء بيان مقدار الزكاة في الخمس أنها شاة كما سيأتي، أنها شاة وجبت الزكاة في خمس من الإبل بشيء من غير جنسها، لأنه لو أخرج من جنسها أي واحدة من الإبل لكانت الزكاة الخمس، وفي ذلك ضرر على الأغنياء أو ضرر على أصحاب الأموال لأنه يوفر الخمس مال، فوجبت الزكاة في نوع آخر الذي هو الغنم، مقدار الزكاة يخرج من الغنم شاة عن خمس من الإبل وأخرج عنها من غير جنسها، أخرج عنها أي الخمس من الإبل من غير جنسها التي هي شاة من الغنم، فكانت الشاة أخرجت عن خمس من الإبل على وجه لا يضر الغني وينفع الفقير، الفقير يستفيد من الشاة والغني ما يتضرر من الشاة، ولكن يتضرر من الناقة لو أخذت منه، لو أخذت منه. وسيأتي بيان الأنصبة في زكاة الإبل ومتى يبدأ من الإخراج من جلدها ومن نوعها التي هي الإبل، وأنه ما قبل ذلك حيث يكون مال قليلا يخرج فيه من غير الجنس. وهنا بيان لأن الإبل من الأموال الزكوية، وبيان الحد الذي إذا المقدار الذي إذا نقص عنه فإنه لا زكاة فيه وهو الخمس، فما نقص عن خمس فلا زكاة فيه، وما بلغ خمسا فأكثر ففيه زكاة. وعلى هذا فالنصاب أو الحد الأدنى للذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع، فإن الأربع لا زكاة فيها ولو بلغت سنين، أما الخمس فإذا حال عليها الحول، الخمس فما زاد عليها فإذا حال الحول فإنها تزكى. والزوج المقصود به الإبل، يعني خمس زوج يعني من الإبل.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة،
وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا من الورق يعني الفضة، والأواق والأوقية 40 درهما، والخمس الأواق 100 درهم، والخمس الأواق 100 درهم، فنصاب الفضة 100 درهم، هي 100 درهم، وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا سعوديا، تعادل 200 درهم التي هي النصاب. فما دون خمس أواق يعني ما نقص عن 200 درهم، ولو نقص درهم واحد لأن كانت 199 درهم فإنه لا زكاة فيه. وكذلك يعني بالنسبة لما يقابلها في العملة الموجودة، العملة السعودية التي هي 56، ما نقص عن 56 أي 55 فإنه لا زكاة فيه. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فأربعة 40 في 5 يعني تبلغ 200، التي هي الحد الأدنى للنصاب الذي هو 100 درهم.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاع. والخمسة أوسق ثلاثة صاع. والصاع ثلاثة كيلو. يعني معناه النصاب 600 كيلو. النصاب 600 كيلو. يعني ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار فإن نصابه خمسة أوسق والوسق ستون صاع. والصاع مقداره ثلاث كيلوات. فيكون المقدار النصاب بالكيلو يعني ما يقارب أو في حدود 900 كيلو. ثم قوله وليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني يدلنا على أن الفواكه والخضروات أنه لا زكاة فيها لأنها ليست من يعني مما يكال كالحبوب والثمار وأيضا ليست مما يدخر ويتخذ قوته فهي فواكه وليست أقواتا والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالحبوب والثمار كالتمر والبر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب والثمار فإنها وكذلك الزبيب يعني مما يدخر.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة من قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن يحيى المازني.
عن عمارة بن يحيى ابن عمارة بن يحيى المازني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته وكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري واسمه سعد بن مالك ابن سنان
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ادريس بن يزيد الاودي عن عمرو بن مره الجملي عن ابي البختري الطائي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق زكاه والوسق ستون مقسوما. قال ابو داود ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد.
ثم ورد ابو داود حديث ابي سعيد وفيه ذكر واحد من الأمور الثلاثة التي تقدمت في الرواية السابقة وهو الوسق أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة يعني هو مثل الرواية السابقة والوسق ستون
مقسومة
يعني ستون صاعا.
قال حدثنا أيوب محمد الرقي.
أيوب محمد الرقي ثقة.
نعم.
ثقة أخرج أبو داود النسائي. وابن ماجه. عن محمد بن عبيد الطنافسي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إدريس بن يزيد الأودي.
وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة الجملي.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
البختري. هو سعيد بن فيروز. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
وقد مر ذكره.
قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
وهذا لا يؤثر لأنه الحديث السابق دال عليه ولم يأتي الحكم من طريق هذه الأسناد التي فيها انقطاع كون أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد فإن ذلك ثابت هذا الذي جاء في هذه الرواية ثابت في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات فلا يؤثر يعني الانقطاع يؤثر لو كان ما جاء إلا من هذا الطريق فإن الحكم لا يثبت به ولكن ما دام الحكم ثابتا في غيره فيكون يعني هذا يعني متابعا أو يكون ليس معناه ضعيفا وإنما هو صحيح لكونه جاء من طرق أخرى صريحة.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال الوثق 60 طاعا مختوما بالحجاجي.
ثم أورد أثرا عن إبراهيم النخعي, إبراهيم بن النخعي الكوفي أخذ الوالي عليه أنه قال الوثق 60 طاعا مختوما بالحجاجي, ومقصود من ذلك بيان مقدار الوثق وأنه 60 طاعا مختوما بالحجاج, يعني الحجاج نسبة للحجاج نسبة للحجاج. وكما ذكرت هو يكون 300 طاع 60 في 5 في 300 وبالكيلو يعني صاع واحد 3 كيلو يصير 300 كيلو, وهذا أثر مقطوع يعني مقطوع يعني انتهى الى من دون الصحابي, لان المتن الذي انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع, والمتن الذي انتهى الى الصحابي قال له موقوف, والذي ينتهي الى التابعي او من دون التابعي فانه يقال له مقطوع, وهو من صفات المتن. ولهذا فرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح, المنقطع من صفات الاثنين والمقطوع من صفات المتن, المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الاسناد, يعني كون يسقط في الاسناد رجل مثل الحديث الذي مر يعني ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد, يعني معناه في سقوط يعني في انقطاع, هذا يقال له منقطع. واما المقطوع فهو من صفات المتن لانه متن انتهى الى من دون الصحابي.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعين,
محمد بن قدامة بن أعين هو
ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة
بن مقدام الكوفي الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن عبد المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمار بن الحصين رضي الله عنهما يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن, فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم, ومن كل كذا وكذا شاة شاة, ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا, أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم, وذكر أشياء نحو هذا.
أبي نجيد رضي الله عنه أنه قال له رجل إنكم تحدثون عن أشياء لا نجدها في كتاب الله, فغضب عمران رضي الله عنه, وبذلك أن هذا فيه يعني فهم خاطئ, وأن أن 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 السنة كما هو معلوم إنما تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول كما تلقوا القرآن, وهم الذين أدوا الكتاب والسنة, والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يأتي القرآن ونزله معه يعني السنة. ومعلوم أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله, إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته ومعجز ومتعبد بالعمل به, وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن, ولا فرق بين السنة والقرآن. وأيضا السنة هي داخلة في القرآن ومأمور بها في القرآن, يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فإن السنة كلها داخلة تحت هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة وقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله, فكانت امرأة سمعته يقول هذا الكلام فقالت له يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا, وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه ذكر النامصة والمتنمصة, فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه, قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فإن ذلك داخل في قوله في هذه الآية. كل السنة داخلة تحت هذه الآية. وعن رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال أين وجدتم في القرآن أن في كل كذا درهم يعني مقادير الزكاة ما وجدت في القرآن موجودة في السنة يعني كذا مقدار كذا درهم في درهم كذا مقدار كذا مليم فيه كذا مقدار نوع غنم فيه كذا هذا لا يوجد في القرآن لا يوجد في القرآن ولكن السنة مفسرة القرآن ومبينة له ودالة عليه وهي شقيقة القرآن ومتعبد بها كما يتعبد القرآن والقرآن أمر بالعمل بما فيها والقرآن أمر وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة كما بالعمل بما في القرآن بل إن إنكار السنة إنكار القرآن وجحد السنة جحد القرآن وكيف يتعبد الناس لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا إلى السنة بل إن الصلاة التي هي عمود الإسلام من أين عرف الناس أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الفجر 6 لا وجود لهذا في القرآن هذا إنما يوجد في السنة إنما يوجد في السنة فالسنة يعني موضعة القرآن وشارعة له ودالة عليه والكفر بالسنة كفر بالقرآن ومن أنكر السنة أنكر القرآن ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن لأن السنة كلها داخلة تحت قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحاصل أن الذي قاله عن رضي الله عنه هذا كلام وإن كان في الإسناد يعني وأنه هو متكلم فيه إلا أن المعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا في الغريب يعني كون الأمور الكثيرة الناس يعملون بها ويتعبدون بها وهي لا وجود لها في القرآن هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا في الغريب والحديث في إسناده يعني من هو متكلم فيه ومن هو مقبول ولكن معناه لا إشكال فيه ولا في الغريب. وقد جاء أيضا يعني من بعض الطرق الأخرى يعني من طريق الحسن البصري عن عمران بن حسين يعني في هذا المعنى وهو عند الحاكم في المستدرك وكذلك عند غيره ولكن يعني من ناحية المعنى ما في خلاف ولا في ليس في إشكال أن المعنى صحيح وأن السنة لا بد من العمل بها وأن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من السنة ولا تؤخذ من القرآن ومعلوم أن السنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن ويعول عليها كما يعول بالقرآن ولا يفرق بين السنة والقرآن.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب بالدار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
عن محمد بن عبد الله الأنصاري
ثقة خليه أصحاب كتب الستة
عن صواد بن أبي المنازل
عن صواد بن أبي المنازل وهو
مقبول
أخرج له أبو داود
عن حبيب المالكي
عن حبيب المالكي هو حبيب بن قبلان أبو طلالة وهو مقبول أيضا أخرج له أبو داود
عن عمران
بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.